بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: لا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة. لا شك في أن الناس يهتمون كثيرا بما يتركونه لأبنائهم، ولا شك في أن كل جيل يهتم بما يتركه للأجيال القادمة. هذا جزء من حب الإنسان لنفسه ولولده ولعقبه، وهذا الحب قد يترجم في ميراث يجمعه الأب لأولاده. ولقد شاهدنا أناسا كثيرين، هؤلاء جمعوا المال الكثير ولم يستفيدوا منه لكي يتركوا ذلك لمن يأتي بعدهم، بل ولربما اعتبر الميراث بطولة للمورث، ذلك لأنه يجمع لكي يترك لمن بعده. ولا شك أيضا أن المال والعقار والدار والأرض وما شابه ذلك هي أهم ما يهتم به الناس في تركها لأبنائهم ولعقبهم. كما الفرد يهتم بولده في حياته يهتم به بعد مماته، وكم من وصية ابتدأها الآباء بقولهم: لقد تعبنا كثيرا حتى نترك لكم ما يلي. إذن الميراث شيء يهتم به الإنسان. قد يترجم هذا الميراث في شيء فردي، وقد يترجم في صورة تخطيط للأجيال القادمة، كما نرى ذلك في بعض المجتمعات التي لا تحسب حساب ما تملك ومن يملك، وإنما تحسب حساب من يأتي. ويعتبر التخطيط للمستقبل على مدى عدة أجيال دليلا على تقدم ذلك الجيل. نحن نسمع أن بعض المجتمعات يخطط فيها ليس فقط لمن ولد الآن، بل وليس فقط لمن سيولد في هذا الجيل، وإنما من يولد بعد عدة أجيال. بشكل عام إذن الميراث الفردي والميراث الاجتماعي شيء يهتم به الناس، إلا أن كثيرا من الناس ينسى أن أهم ميراث ليس هو المال ولا العقار. أهم ميراث هو الأدب. وما هو الأدب؟ العادات الجيدة والتقاليد السليمة هي الآداب الاجتماعية التي تسير فيها المجتمعات البشرية. حينما تكون العادات والتقاليد الاجتماعية سليمة يعتبر ذلك المجتمع سليما. حينما تكون العادات والتقاليد الاجتماعية منحرفة يكون ذلك المجتمع منحرفا ويسلك سبيل الهاوية، حتى لو امتلأ بالأفكار السليمة. ليس الفكر السليم وحده هو المطلوب، وإنما العادات والتقاليد السليمة أيضا، كما في الفرد كما في الشخص. ليس المطلوب أن يعمل الإنسان بشيء صحيح، وإنما المطلوب أيضا أن يعمل به. وأن يقولب ذلك في صورة عادات وتقاليد. الإمام علي سلام الله عليه طلب من المرأة في حالة العادة الشهرية أن تجلس على سجادتها وتذكر الله بوقت الصلاة. وفي ذات الزمن الذي كانت الصلاة تستغرقه سابقا، يعني في وقت الظهر بمقدار صلاة الظهر، في وقت العصر بمقدار صلاة العصر، ثم برر ذلك بقوله فإن الخير عادة. لكي لا تنسى هذه العادة، الخير عادة. الأمر الجيد يكون جيدا حينما يتحول إلى عادة لديك، لا تتركه، لا تستطيع أن تتركه. كما أن الشيء غير الصحيح أيضا يكون خطيرا حينما يتحول إلى عادة لديك. لو أن إنسان ارتكب ذنبا مرة واحدة الله يرحمه، لكن الإصرار على الصغائر كبيرة. حينما يدخن إنسان مرة واحدة رئته لا تتضرر، لا تتأثر، تبدي رد فعل. ولكن بمرور الزمن حينما يصبح التدخين عادة لا يستطيع الجسم أن يتركه، حينئذ يكون الخطر، حينئذ يأتي السرطان. حينما لا تستطيع أن تكذب هنا أنت صادق، وحينما لا يستطيع الفرد أن يصدق هنا يكون كذابا. إذن العادات والتقاليد والآداب الاجتماعية السليمة هي المطلوبة في المجتمعات السليمة، وما تتركه أنت لعقبك من الأدب وأفضل بكثير مما تتركه من مال، لأن الأموال قد تكون سببا للوبال. ولكن العادات الجيدة والتقاليد السليمة وما يسميه الإمام علي سلام الله عليه بالأدب، بمعناه الواسع، تأدبك لأولادك، تأديبك لأولادك، تعويدك لنفسك ولأولادك على عادات الخير، هذا هو الأدب. الآداب حلل متجددة كما يقول الإمام في كلمة أخرى. أنت حينما تكون متأدبا في مجتمع دائما تلبس أمام الناس وفي أنفسهم ولديهم حلة جديدة. كلما تقترب من إنسان متعود على الآداب السليمة كلما تراه في شكل أجمل. الآداب حلل مجددة أو متجددة، لا ميراثك الأدب. إذا كنا نهتم بمن يأتي بعدنا فيما يرتبط بالأدب والعادات والتقاليد السليمة، حينئذ نكون قد تركنا لهم ميراثا عظيما جدا، وإلا فلا. أنتم تنظرون إلى بعض المجتمعات على أساس أنها مجتمعات لا تكذب، هذه عادة جيدة في المجتمع. الثقة تكون هي المظلة التي يعيش فيها الناس وتحتها ستر، بناء الناس على الثقة، هذه عادة جيدة نجدها في بعض المجتمعات ولا نجدها في المجتمعات الأخرى. أنت قد تدخل في قرية ستجد أن كل الناس يثق بعضهم ببعض. الثقة هي العادة، والثقة هي الأدب المنتشر بين الناس. وقد تدخل في مجتمع آخر يقال لك إياك أن تصدق ما يقال لك، إياك أن تستمع إلى كلام البقال والعطار وأصحاب الدكاكين والتجار فإن كلهم كذابون. هذه عادة سيئة، هذا خلاف الأدب. الأدب على مستوى فردي أو على مستوى اجتماعي أفضل ميراث يتركه إنسان لعقبه وجيل للأجيال القادمة. وتعتبر الآداب والتقاليد في كل المجتمعات هي القنوات غير المرئية التي تسير فيها هذه المجتمعات. فإذا كانت هذه القنوات سليمة فإن هذا المجتمع في حالة تطور، وإلا فهو في حالة انفجار. العادات والتقاليد، وكم اهتم الإسلام بتشذيب العادات والتقاليد، حرم بعضها، أجاز بعضها من العادات والتقاليد التي كانت موجودة في المجتمعات الجاهلية، بعضها كان جيدا أقرها الإسلام. في الأشهر الحرم في الجاهلية العرب ما كانوا يتقاتلون فيما بينهم، أقر الإسلام هذا الأمر. وعادات وتقاليد كثيرة أقر الإسلام بعضها ومنع بعضها. وفي الواقع فإن المجتمعات تصبح سليمة ليس فقط حينما يتبدل الفكر لديها أو الكتب أو المكتبات، تصبح سليمة حينما تكون عاداتها وتقاليدها سليمة، أي يكون هنالك الرادع الاجتماعي. فلا يستطيع الفرد الواحد أن ينحرف، ذلك لأن المجتمع كله يقف أمامه، كما أن الفرد حينما يوضع في هذا المجتمع ينمو بشكل سليم، لأن القناة سليمة، الطريق سليم. النبي نوح حينما دعا على قومه برر هذه الدعوة لدى الله عز وجل، فأن هذا المجتمع ليس فقط هو فاسد، وإنما يورث الفساد. العادات والتقاليد الاجتماعية الحاكمة تجعل أن الأبناء أيضا يولدون كفار وفجار، ولا يلدوا إلا كافرا فجار. فاجر يولد فاجر، مجتمع فاجر، مجتمع فاسد، آدابه وتقاليده عاداته فاسدة. نحن من جهة أمام أدب يتركه أب لأولاده، وأمام آداب يتركها جيل للأجيال الأخرى. الكلام ليس موجها للأفراد فقط، وإنما هو موجه للمجتمعات، للجماعات، للعوائل، للعشائر، للقبائل، للتجمعات، بأي شكل كان. لابد من المساهمة في وضع تقليد صحيح وصنع عادة صحيحة. أنت ترى في بعض التجمعات هنالك الطيب، الطيب حاكم، يعني بناء الأفراد على الإحسان. أو في بعض التجمعات هنالك عادة جيدة هو العطاء الفكري، تجد أن هذه المجموعة تهتم بالخطابة والتأليف والكتابة والصحافة وما شابه ذلك. مثلا بعض العادات تكون موجودة في التجمعات، هي التي في الواقع تبرز هذه التجمعات، توصمها بالطيب وبالحسن، أو توصمها بالعار، في العادات والتقاليد الحاكمة التي تورث جيلا عن جيل. لا ميراث كالأدب، في روايات أخرى الأئمة سلام الله عليهم اهتموا بهذا الجانب. يقول الحديث الشريف: إن الناس إلى صالح الأدب أحوج منهم إلى الفضة والذهب. فصالح الأدب تأتي بالفضة والذهب، ولكن الفضة والذهب لا يأتيان بصالح الأدب. وفي حديث آخر: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن لم يطلب منه فقط أن يعلمهم الصلاة والصيام، لم يطلب منهم فقط أن يتعلموا كتاب الله وأن يتقيدوا بالعقائد، وإنما قال: علمهم كتاب الله وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة. وفي حديث آخر الأدب أحد الحسبين. كثيرا ما يهتم الإنسان بحسبه، أن يكون من ذرية فلان، أن ينتمي إلى عشيرة فلان، إن كان حسبه جيدا افتخر به، وإن لم يكن جيدا حاول أن يرتبط بأناس آخرين لهم حسب اجتماعي، يعني لهم مكانة اجتماعية بالحسب. الأدب أحد الحسبين. بل رواية أخرى تقول أشرف حسب حسن أدب. حسن الأدب يستر قبيح النسب. إن ريحي لنسب، وإن لوني لأسود، وإن حسبي للئيم، تتنفس علي بالجنة حتى يبيض وجهي ويشرف حسبي ويطيب ريحي أو يطيب ريحي، كما قال ذلك العبد للإمام الحسين في يوم عاشوراء. أدبه هذا دفاعه عن مظلوم ستر قبيح حسبه. أنت اليوم تفتخر حينما تنتمي إلى ذلك الجيل الذي أنتج هذا العرب. حسن الأدب يستر قبيح النسب. وفي رواية أخرى فسد حسب من ليس له أدب. إذا كان الإنسان حسب جيد لعائلته، مكانة اجتماعية جيدة، ولكن أدبه لم يكن جميلا، فإن قبح الأدب يغطي على حسن الحسب. لا زينة كالآداب، لا شرف مع سوء الأدب. كل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل يحتاج إلى الأدب. العقل يرشد، لكن العقل لا يمتلك وسيلة لإجبار الفرد على متابعته. العقل يقول لك هذا قبيح وهذا حسن، هذا صالح وهذا طالح. قد تستمع أنت إلى صوت العقل، وقد تأتي الشهوات والرغبات وتمنع صوت العقل من الوصول إليك، أو تمنعك من الإذعان لصوت العقل. إذن العقل يحتاج إلى ماذا؟ العقل يحتاج إلى الأدب، العادة السليمة، العادة الجيدة. كل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل يحتاج إلى الأدب. هذا يحتاج إلى قناعة، إلى عادة سليمة، إلى تقاليد سليمة تستمع أنت بها إلى صوت العقل. وفي الدرجة الأولى الإنسان يستطيع أن يكون معلم نفسه ومؤدبه. إذا نحن لم نتلقى الآداب السليمة، أو جيلنا لم يتلقى الآداب السليمة من الجيل الماضي، عادات وتقاليد الجيل الماضي نفترض أنها لم تكن سليمة. نحن قادرون، الإنسان هو معلم نفسه في الدرجة الأولى. الآخرون لا يستطيعون أبدا أن يصنعوا شخصيتك، أنت صانع نفسك. أما الآخرون بما في ذلك الأنبياء والرسل، فإنهم يستطيعون أن يشعلوا لك شمعة في طريقك، ولكن أنت الذي تمشي وليس غيره. الإنسان صانع شخصيته. ومن هنا كان لزوم أن يؤدب الإنسان نفسه قبل أن ينتظر عادات وتقاليد من والديه. تولوا من أنفسكم تأديبها واعدلوا بها عن غراوة عاداتها، كما يقول الحديث الشريف. أنت تولى تأديب نفسك. من نسب نفسه للناس إماما فليبدأ بتأديب نفسه، فإن مؤدب النفس ومعلمها أولى بالإجلال من معلم الناس ومؤدبه، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. وفي حديث آخر زك قلبك بالأدب كما يزكى النار بالحطب. قلبك زكيه بالآداب، إن لم تكن حليما فتحلق.
إن لم تكن شجاعا فتشجع، إن لم تكن معطاء فتصنع العطاء، لا مانع من ذلك، لأنك بمرور الزمن تتعلم، بمرور الزمن تصبح لديك عادة قد لا يرغب الإنسان في متابعة قوت العقل، قد لا يرغب الإنسان في أن يكون متدين، لأن الشهوات والرغبات كلها دوافع للإنسان إلى أن ينسلت من رفقة الدين، ولكن بمرور الزمن حينما يتعود ولو بدون رغبة في خارج ففي مانع، الرغبة توجدها أنت، بل حتى الحب توجده أنت، أنت تحب الناس أو لا تحب، وماذا بيدك، لا تقول أنا لا أحب. الإمام علي في عهده إلى مالك الأشعري يقول وأشعر قلبك المحبة، أشعر قلبك، أوحى إلى نفسك أحبه، تصنع. شوف بعض الآباء ما يحبون أولاده، لكن باعتباره أبو متورط في أولاده وما يقدر يغير نفسه، كل شيء ممكن يتغير، لكن واحد ما يقدر من نفسه أبو يسوي نفسه أخو مثلا، هو أب يوم اللي يكون متورط فيهتم بأولاده بمرور الزمن يحبهم، عادات والتقاليد هذه تصنع بمرور الزمن، وإذا كان في البداية فيها تصنع ما في معنى. زك قلبك بالأدب كما يزكى النار بالخطب، ولا تكن كحاطم الليل وغثاء السيل. ويقول الحديث الشريف أفضل الأدب ما بدأت به نفسك، هذا أفضل كلنا نتحول إلى مرشدين ونصاح وأئمة للآخرين، لكن يوم القضية ترتبط إلى أنفسنا هنا تبتدئ المشكلة. أفضل الأدب ما بدأت به نفسك. ويقول الحديث أيضا العقل حباء من الله والأدب قلفة. واحد يولد عاقل، واحد لا متخلف عقليا، هذا من الله. يولد شاب طفل ذكي، طفل آخر مو ذكي، لكن الآداب والتقاليد في الحقيقة هي كلفة. قد يكون إنسان يولد بنسبة معينة من العقل، مثلا 20% من العقل، لكن ما يكلف نفسه بالعادات والتقاليد الصحيحة حتى عقله يهمل وينتهي. كان أحد المراجع ينقل لي الله يرحمه، كان يقول احنا كنا مجموعة من الطلاب ندرس مع بعض، كان لي زملاء، فكانت عندنا مباحثة يعني غير الدراسة حسب الطريقة المعهودة في الحوزات العلمية، كنا كل يوم نأتي وأحد التلاميذ يفترض نفسه هو المعلم ويبدأ بالتدريس والآخر يستمع، فإذا أخطأ ينبهه إلى خطأه، هذه الطريقة يسموها مباحثة. يقول كان أحد زملائنا هو أذكانا بشكل واضح، إلا أنه لم يكن يتعب على نفسه، وكنا نأتي حينما يكون عليه أن يفترض نفسه معلما ويبدأ بالتدريس لم يكن يعرف، لكن يوم اللي ترانا كنا احنا بشكل جيد نبين، كان يقول ايه انتو بالليل رايحين وما نايمين ومتعبين انفسكم افضل من عندي، انا من اول ليل نمت وارتحت. ذلك المرجع كان يقول هو الآن ليس فقط بمقدار تلميذي، أقل من ذلك بكثير، يأخذ مني راتب سرعات. عقله كان حباء ومنحة من الله، لكن هذه المنحة بمرور الزمن ماتت، لم تستثمر. أي شيء يستثمر هذه المنحة ينميها؟ الآداب الصحيحة، التقاليد الصحيحة. إنسان يولد 80% من نسبة الذكاء، ولكن لا يستثمر هذه النسبة، فينتهي إنسان عادي، وإنسان آخر 20% من نسبة الذكاء، لكن استثمرها ينميها بالآداب الصحيحة. العقل حباء من الله والأدب كلفة، فمن تكلف الأدب قدر عليه. ومن تكلف العقل لم يزدد بذلك الا جهدا. لكن اذا واحد يريد يتكلف العقل هذا ما يمكن. لكن تكليف الادب عود نفسك بكل شيء. انت مومياء قادر على ان تصنع نفسك وتقولها كما تشاء. شوف شلون تعود. مثلا انسان يؤدب نفسه على المصالح، يؤدب نفسه على الصدق، يؤدب نفسه على العطاء، يؤدب نفسه على حسن الاخلاق. الادب هنا حسن السيره، حسن العادات والتقاليد. تستطيع ان تؤدب نفسك حتى في قضايا العلم الحديث يقول الانسان غير قادر على تغييرها. ممكن تستطيع ان تؤدب نفسك على لا تمام، ان تغدو غطوات مثلا. ممكن ما ضعف بدن عما قويت عليه النية كما يقول الامام الصادق سلام الله عليه. يوم اللي تنوي قادر، بس اهم شيء ان عاداتك وتقاليدك بينك وبين نفسك سليمة. عادات وتقاليد غير سليمة بتنجح حتى لو حملت كل النظريات وقرأت كل الكتب. المهم هاي الكتب تترجم الى عادة سليمة، الى تقليد سليم. وفي حديث اخر من كل من كلف الادب، يعني تكلف الادب، قلت مساويه. ولا يستعان على الدهر الا بالعقل، ولا على الادب الا بالبحث بالجهد. وفي حديث اخر من عنى بالادب اهتم به، ومن اهتم به تكلف علمه، ومن تكلف علمه اشتد له طلبه، ومن اشتد له طلبه ادرك منفعته واتخذه عاده. فانك تخلف في سلفك وتنفع به من خلفك. عاده عاده، قضيه مهمه جدا. متعود على الخير، متعود على العطاء. وانا اتصور يوم القيامه نجازى على العادات السليمه والعادات القبيحه. المعصيه المنفرده الله يغفرها الا اذا كانت في حقوق الناس. كما ان الطاعة اليتيمة ايضا لا اجر عليها. انسان مر بالخطأ بدون نية مستمرة، بدون عادة مستمرة، عمل طاعة لا قيمة لها هذه الطاعة. لا اقول لا يجازى عليها، ولكن الجزاء ليس بالشيء الكثير. سؤال وسبعين عاما، فما بال الذين اطاعوا يقلدون في الجنة الى ابد الابدين، وما بال الذين عصوا يخلدون في نار جهنم. 70 سنة عصى، 70 سنة في نار جهنم. لا 140 سنة في نار جهنم ضعف ابد الابدين. ليش؟ الامام قال لان الذين اطاعوا الله لو بقوا في الدنيا ابد الابدين لو خلدوا في الدنيا لما غيروا طاعتهم. هذه كانت صار عنده عادة ما يغير، ما يبدل. 70 سنة لا مليون سنة خليه أي. المؤمن لا يترك صلاته، لا يترك الأخلاق الحسنة. إذا هذا يجازى على تلك العادة التي تكونت عنده، على النية المستمرة عنده. والذين عصوا لو خلدوا في الدنيا لبقوا على عصيانه، يجازون على ذلك. تكلم عن الشعبي يقول تكلم امير المؤمنين عليه السلام بتسع كلمات ارتجلهن ارتجالا فقأنا عيون البلاغة وايتمنا جواهر الحكمة وقطعنا جميع الانام عن اللحاق بواحدة منهن. ف ثلاث منها في المناجاة، وثلاث منها في الحكمة، وثلاث منها في الأدب. شعبي يمدح الإمام عليه السلام الله عليه، يقول الإمام تكلم في سبعة أشياء، وهذه الأشياء هذه الكلمات ارتجلهن ارتجالا ولكنها فقعنا عيون البلاغة وأيتمنا جواهر الحكمة. فأما اللاتي في المناجاة فقوله: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. وأما اللاتي في الحكمة فقال: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وهلك امرؤ ولم يهلك امرؤ عرف قدره، والمرء مخبوء تحت لسانه. واللاتي في الأدب فقوله: أمن على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة. هذه آداب وهي لب الأدب. حينما تكون يدك دائما هي العليا، أنت المعطي، أنت المتواضع، إذا استطعت أن تكون يدك العليا فافعل. أمن على من شئت، أو أحسن إلى من شئت في عبارة أخرى، تكون أميرة، واحتج إلى من شئت تكون أسيرة، واستغنى عن من شئت تكون نظيرة. قد تسأل: الآداب والتقاليد والعادات وحسن السيرة والأخلاق، هذه بحر عميق، قضايا متشعبة مختلفة متفاوتة. أنا أبحث عن أفضل الأدب. الروايات أيضا بينت أفضل الأدب. في الحديث الشريف: أفضل الأدب أن يقف الإنسان على حده ولا يتعدى قدره. يعرف الإنسان حجمه ولا يتجاوز هذا الحجم. قد يكون طفل يتشيخ، إنسان لا يستحق مقام رفيع فيحتل ذلك المقام، هذا أسوأ الأدب، سواء فيما يرتبط بالحكم والسلطة وإدارة البلاد، أم فيما يرتبط في مجلس، في بيت، في تجمع. أفضل الأدب أن يقف الإنسان على حده أو عند حده ولا يتعدى قدره. وفي رواية أخرى: أحسن الآداب ما كفك عن المحارم. وبقى معه. ورواية أخرى تقول: ضبط النفس عند الرغب والرهب من أفضل الأدب. أن تكون ضابط لنفسك، أو كما يعبر الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: يا ابن آدم ما زلت بخير ما كان لك واعظ من نفسك. ما تحتاج إلى إنسان آخر يرشدك، أنت تضبط نفسك، هذا أفضل الأدب. في الحديث الشريف: لا يزال المؤمن يورث أهل بيته العلم والأدب الصالح حتى يدخل الجنة، حتى يدخلهم الجنة، حتى لا يفقد فيها منهم صغيرا ولا كبيرا ولا خادما ولا جارا. ولا يزال العبد العاصي يورث أهل بيته الأدب السيء حتى يدخلهم النار جميعا، حتى لا يفقد فيها منهم صغيرا ولا كبيرا ولا خادما ولا جارا. إنسان يورث عائلته آداب سليمة، تقاليد سليمة، حتى يوم القيامة في الجنة كلهم حوله معه في الجنة. والعبد العاصي بالعكس يورثهم العادات والتقاليد السيئة حتى في النار كلهم أيضا حوله. لما نزلت الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال الناس: كيف نقي أنفسنا وأهلنا؟ فقال رسول الله: اعملوا الخير وذكروا به أهليكم وأدبوهم على طاعة الله. تذكروهم هذا وحده لا يكفي، وإنما تؤدبوهم. يعلمهم الكتاب والحكمة، هذا جهل، لكن يزكيهم يعني يؤدبهم، يعني يجعل للمجتمع عادات وتقاليد سليمة، هذا أهم من التعليم. ولذلك كلمة التزكية تأتي في مهمة النبي قبل أن تأتي كلمة التعليم. في بعض الناس يقولون نحن قلنا، نحن بينا. لا يكفي أنت قلت، أنت بينت، وأنت يجب أن تؤدب أيضا، أن تعلم، أن تجعل هذا العلم عادة، مو فقط قلت بين، مجرد بيان لا يكفي. في الحديث الشريف مر الصبي، يعني أمر الصبي، مر الصبي فليتصدق بيده بالكثرة والقبضة والشيء وإن قل، فكل شيء يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم. خلى الطفل يتعلم يعني. كان أحد التجار يقول أولادي في تقيدهم بالشرع جيدين، انا راضي عنهم. مثلا ادخل شيء عند التجار واصحاب الاموال واكثر شيء يهتمون به هو مسألة الحقوق الشرعية، الاخماس والزكوات، صعب عليه الصح يعطي. او حسب قول تاجر كان يقول انا جمعت هذا المال ثلثا ثلثا، حتى اذا صرت مليونير لازم ادفع خمسة مرة واحدة، هذا ما يمكن. وكلما زاد مال الانسان كلما زاد طمعه والتصاق قلبه بالمزيد منه. لا تفكر ذلك الغني هو اسهل عليه ان يدفع شيء من المال واصعب عليه الفقير بالنسبة الى تاجر، الغني صعب. هذا التاجر كان يقول له بالنسبة لي اولادي انا راضي عنهم، شجعان جيدين في العطاء، والسبب في ذلك انهم كانوا صغار وكان عندهم دخل ويجمعون، انا اعطيهم كل يوم مقدار من المال، مبلغ بسيط جدا يخلوه في داخل الدخل راس السنة، مثل ما انا احسب حساب اموالي اجمعهم اقول له تعال هذا المال من اعطاك، يقول انت، اقول له لكن لا تنسى خمسة لا الي ولا الي هذا لله، اكسر الدخل، كان يكسر الدخل ويطلع خمسة، مع خمسي كنت اخذ معي الى المرجع او الى وكيله وادفع له الخمس ويدفع هو ايضا الخمس، هذا متعود، هذا ما يقدر يترك، ما يقدر يترك مسألة العطاء. مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشيء، خليه يتعود. هذه بعض الآيات في الأداء. إذن لا ميراث كالأداء، ولا ظهير كالمشاورة. الشورى أصل أخلاقي وسياسي واجتماعي في الإسلام. الشورى أصل من أصول النظام القائم عليه الكون فيما يرتبط بالإنسان. الله عز وجل أعطانا العقل وأعطانا الحرية وطلب منا أن نستفيد من علوم الناس ومن عقولهم، ذلك لأن الله لا يعطي العقل كاملا لإنسان. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو المرتبط بالسماء المزود بالوحي، القرآن يأمره بأن يستشير قومه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، شاورهم. هذا أصل. لماذا كان أصلا؟ ذلك لأنك حينما تستشير الآخرين تشترك معهم في عقولهم، من شاور الرجال شاركها في عقوله، ولا يمكن ان عقلك يحيط بكل شيء، يمكن اليوم الانسان البشر راحوا صنعوا صناعات هي عبارة عن عقول الكترونية وكمبيوتر وما شابه ذلك، يجمعون فيها شنو
يجمعون فيها علوم مختلفة، عقول مختلفة، حتى يستطيع الإنسان الواحد أو المؤسسة الواحدة أن تستفيد من عدة عقول، من عدة تجارب. أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، وأعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، كما أن أقوى الناس من جمع قوى الناس إلى قوته. كيف يصبح رئيس دولة قوي؟ لأنه جمع حول قوة. هذه القوة إذا ابتعدت عنه سيكون أضعف من عامة الناس. كذلك في العقل، كذلك في العلم. وهذه المشورة كعادة فردية مطلوبة، كما أنها كعادة اجتماعية مطلوبة. من استبد برأيه هلك. اللي يشوف دائما من نفسه أنه أفضل الناس، أعلم الناس، ما يحتاج إلى مشورة. وآفة العلم، آفة العلم العجب، والعجب هو وسيلة من وسائل هلاك الإنسان. يعني ممكن إنسان يطالع في الكتاب فيظن نفسه أنه جيد. خلص، كان أحد الإخوان يعلق على زميل إله يقول هذا إذا شوية يعرف شيء يفكر أنه يعرف كامل، وبعض الأوقات يجيب له جهاز خراب، جهاز تلفزيون، هذا يفكر وركبه، لكن يجيب وياه كيس براغي نقول له هذه شنو، يقول هذه كانت زايدة في هذا الجهاز. لما يشوف نفسه أنه يعرف ويعلم في الحقيقة هذا يخرب. انسان شوية صار عنده فهم، شوية صار عنده ادراك، فلا يستشير الاخرين، يعتبر نفسه جيد وماشي زين، فما يحتاج الى مشورة. بداية الهلاك، امران مهلكان للانسان، احتقار الانسان النفسي او العجب نفسي، كلاهما وسيلة توقف لا وسيلة مسير. اثنين يردون يصعدون على جبل، نفترض فوق الجبل جنينة، واحد من عدم يظن انه وصل ثلاثة، والثاني يعتقد بانه لم يصل فلن يبذل المحاولة. ما دمنا نعتقد بان الله عز وجل قد قسم العقل على العباد فلا بد ان نستشيره، نكسب منهم، احنا نربح قبل ما هم يربحون. و المطلوب ان تصبح الشورى عادة فردية وعادة اجتماعية ونظام سياسي في المجتمع الاسلامي. نظام سياسي يعني شنو؟ اذا صارت عادة فردية ومن ثم عادة اجتماعية، لا يبرز فينا طغاة. الطاغوت نتيجة ان الناس لم يتعودوا على الشورى، لا فيما يرتبط بأنفسهم ولا فيما يرتبط بمجتمعاتهم. وإذا جاء طاغوت وسلبهم المشورة ومنعهم من الاشتراك في الحكم، لا يجدون في ذلك غضابا، ما يشوف أنه خسر شيء. أن في بعض الروايات أمور في الواقع ترتبط بجوهر الإنسان، مثلا دع ولدك يلعب 7 سنين وأدبه 7 سنين، او في بعض الروايات اجعله وزيرك عبدك 7 سنوات وزيرك 7 سنوات ومشاورك 7 سنوات. يقول خلي الحرية تصير عنده عادة، ما يقدر يتركها. اذا جاءه انسان واراد ان يطلب منه حريته يشعر كأن انسان جاء ويريد ان يقتطع منه يده، شلون يدافع عن ايده؟ يدافع عن حريته. اذا جاء انسان واراد ان يسلب منكم الشورى تدافعون عن مبدأ الشورى كما تدافعون عن انفسكم وحياتكم. لكن يوم اللي كل فرد عندنا دكتاتور، كل فرد عندنا مستبدا برأيه، هذا المجتمع ينتج مستبدين بآرائه، ينتج طاغوت قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل. طبعا الشورى فيها مصلحة لمن يتقيد بها في الدرجة الأولى،
قبل أن تكون لفائدة المشيرين. فالمشورة ظهية مساند قوة. في أحد الحكماء كان يقول: المشاورة بين أحد الحسنين، صواب يفوز بثمرتي أو خطأ يشارك في مكروهي. إذا أنت راح تسأل شخص أشار لك بشيء معين، إذا كان هذا جيد في مصلحتك أنت الكسبان، إذا كان خطأ هو المشارك معك متورط وياك، لازم تدافع عنه. المشاورة بين أحد الحسنين، صواب يفوز بثمرته أو خطأ يشارك في مكروهه. وفي الحقيقة نحن نجد في العادات والتقاليد التي سبقتنا لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن عادة الشورى، النبي استشار أصحابه في بدر وربع وفاز المسلمون، كفروا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تاريخه دائما كان يستشير إلا إذا كان أمر من السماء، حتى حينما كان الأمر من السماء كان يستشيره في التطبيق، أفضل وسيلة للتطبيق. الإمام علي سلام الله عليه يقيم من مجموعة من أصحابه قائلا لهم: أنتم البطانة دون الناس، بكم أستقبل المقبل وبكم أضرب المدبر، فاعينوني بنصيحة. أصلا في الإسلام احنا عندنا من جهة إمام المسلمين يجب أن يستشير، وعلى الأمة أن تنصح. إذا هو ما إجى على الأمة ويستشير الأمة، الأمة من واجبها أن تشير عليه بالرأي الأصوب. النصيحة لإمام المسلمين كما في الحديث الشريف، الأمة لازم تنصح إمامها، يعني تشاورها. الإمام الحسين سلام الله عليه عازم على الموت ومع ذلك استشير أصحابه. حينما جاءه خبر مقتل مسلم بن عقيل جمع أصحابه وقال أن مسلم وهاني قتلا، شو رأيك؟ ليلة عاشوراء الإمام الحسين ليس فقط اختبر أصحابه إنما استشارهم أيضا. ومن هنا جاءت الروايات لكي تؤكد في جمع هرى كثيرة منها على ضرورة المشورة. الإمام علي يقول: حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء ويضم إلى علمه علوم الحكماء. ويقول: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه. ويقول: ما ظل من استرشد ولا خار من استشار، الحازم لا يستبد برأيه. ويقول الإمام الصادق الفضيل يقول: استشارني أبو عبد الله، الإمام الصادق استشار فضيل مرة في أمر فقلت: أصلحك الله، مثلي يشير على مثلك، أنا اللي أبين رأيي لك. فقال الإمام: نعم، إذا استشير يوم اللي يطلبون من عندك مشورة لازم تقدم مشورتك حتى للإمام الصادق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للإمام علي وهو يبين حدود روايات المشورة والاستشارة كثيرة جدا، لكن بالطبع ليس كل إنسان يصلح أن يكون مشاورا لك، لكن عادة المشاورة لازم تكون موجودة عندك، من هو أكبر من عندك أو من هو على مستواه، فإلها حدود بالطبع. النبي يبين بعض الحدود، يقول: يا علي لا تشاورن جبانا، كأن المشورة أصل عادي لكن إلها حدود. النبي يبينها: لا تشاورن جبانا فإنه يضيق عليك المخرج، الضفدع في داخل بئر يرى السماء بحجم فتحة البئر. البخيل من نفس النوع، يرى الكون كله وعطاءات الكون بمقدار فتحة بخلة،
لا تشاورن جبانا فإنه يضيق عليك المخرج، ولا تشاورن البخيل فإنه يقصر بك عن غايتك، ولا تشاورن حريصا فإنه يزين لك شرها. واعلم يا علي أن الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء ظن الله. وفي حديث آخر الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: شاور في أمورك مما يقتضي الدين، يعني المتدينين شاورهم من فيها خمس خصال: عقل وحلم وتجربة ونصح وتقوى. ويقول الإمام الصادق: لا تكونن أول مشير، وإياك والرأي الفطير، وتجنب ارتجال الكلام، ولا تشر على مستبد برأيه، ولا على وغد، ولا على متلون، ولا على لجوج، وخف الله في موافقة هوى المستشير، فإن التماس موافقته لؤم، وسوء الاستماع منه خيانة. الجانب الثاني من المشورة: إذا كنت أنت إنسان يستشيرونك في بعض الأمور، يبين الإمام الحدود. لا نريد أن نفصل في هذا الجانب، لكن بشكل عام المشاورة أصل فردي واجتماعي وسياسي في الإسلام. الإمام علي سلام الله عليه يقول: انصح لمن استشارك، يعني لا تشوف هو شنو رغبته فتقول له، شوف عقلك شنو يقول. والإمام الصادق يقول: مشاورة العاقل الناصح يمن ورشد وتوفيق من الله عز وجل، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف، فإن في ذلك العذاب. إذن المشاورة ظهير أقوى الأنظمة والنظام القائم على مشاورة الناس ومشاركة الناس. الحكومات الكبرى باستطاعتها أن تقضي على شعب يحكمه نظام مستبد، يغيرون رأس هذا النظام يتغير النظام كله. كم من انقلاب عسكري في بلادنا غير كل شيء لأن الرأس تغير. رئيس الجمهورية كان يقتل أو الملك كان يقتل، فالنظام كله يتبدل من نظام ملكي إلى نظام جمهوري، من نظام يساري إلى يميني، من يميني إلى يساري إلى آخره. شو نظام في النظام؟ ضعف في مستبد، ملك، رئيس جمهورية، لا فرق. المهم هنالك إنسان واحد يحكم. شيل هذا الإنسان النظام كله يتبدل. لكن إذا كانت هنالك ديمقراطية، وإن كانت الديمقراطية الغربية عندنا مرفوضة، الديمقراطية التي يستطيع دنبكتي يصير رئيس جمهورية، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعباراتنا دنبكتي وأكثر من دنبكتي، هذا مو صحيح. ولكن النظام القائم على مشاركة الناس، العقلاء أهل الحل والعقد، هذا النظام لا يمكن تغييره بسهولة. يمكن القيام بانقلاب عسكري على حاكم، لكن انقلاب عسكري على الشعب لا. في زمن الشاه عند اشتداد الثورة في إيران كان بعض العسكريين ينصحون الأمريكيين بالقيام بانقلاب عسكري، لكن الكلام الذي قاله السفير الأمريكي سوليفان هنا أنه الانقلاب العسكري لا يغير شيء، لأن الانقلاب العسكري قد ينجح على حاكم لكن لا على شعب. لا ظهيرة المشاورة، لا ظهيرة مشاركة الناس في الحكم. ومع الأسف الشديد نحن عودونا فترة من الزمن، عودنا الاستعمار على أن المشاورة تكون منعدمة بيننا، المشاورة في الرأي والمشاركة في الحكم، حتى أننا لا نجد أن الاستبداد من قبل النظام ومن قبل الحاكم. هذا شيء خلاف الطبيعة وخلاف الدين، وقد نرى به. من شوف شيء تغير في هذا الكون؟ لا ظهيرة لا ميراث كالأدب، ولا ظهيرة كالمشاورة. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
رحمه الله.